نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على التردد 91.4. موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله سيدور حول محور من أهم المحاور التي يعاني منها كثير من الناس، وهي قوة التغيير وإرادة التغيير، إنه كيف إحنا نستطيع أن نغير نفسنا ونغير من سلوكياتنا، ولا سيما السلوكيات المتعلقة بصحتنا. كثير من الناس دائما يحاول أن يغير، وخصوصا فيما يتعلق بتعديل نمط الحياة المرتبط بتعديل العادات الغذائية من أجل خسارة الوزن، ولكن للأسف التغيير قد يكون أسبوع أسبوعين، ولكن يصاب الإنسان بعد ذلك بالإحباط والفشل، فيعود مرة أخرى إلى ما كان عليه سابقا، وهذه يعاني منها نسبة كبيرة من الناس. والدراسات تشير إلى أن الفشل في الوصول إلى ما يصب إليه الإنسان يعود إلى تأثير عوامل عديدة جدا، ومنها ضعف الثقة بالنفس، لأنه مبدأ التغيير يحدث دائما من الداخل إلى الخارج، وهذا قوله جل وعلا في محكم تنزيله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فيجب أن يبدأ التغيير من الداخل، في إرادة عندي، في قوة، في هدف، أنا لماذا أسعى إلى التغيير. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه كل شيء حوالينا متغير، إحنا نمط حياتنا يتغير، عاداتنا الغذائية في الطفولة تختلف عنها عن عاداتنا الغذائية مع الكبر، احتياجاتنا للسعرات الحرارية تختلف. فخلينا نبدأ نحط أمامنا مبدأ إنه هذا التغيير سيصب في النهاية في مصلحتي، في صحتي، في تعزيز العمر الصحي أو العمر البيولوجي الذي سيؤدي إلى زيادة الطاقة والقوة والحيوية والابتعاد عن المرض. فإذا مرضت فهو يشفين. الوحيد الذي لا يتغير هو الله سبحانه، من يغير ولا يتغير. فإذا كتير خلينا يعني من المرات نبدأ بعملية تحويل أو تعديل نمط حياتنا من خلال إني أنا أخذ بعين الاعتبار بأنه هذا التغيير يجب أن يحصل من أجل تعزيز صحتي. الأشخاص اللي فشلوا أو الذين يفشلون في عملية التعديل، حسب الدراسات بأنه الناس اللي فشلوا في مشاريع تجارية فيما يتعلق بالتجارة وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، دائما هدول الناس استطاعوا أن يحولوا الفشل إلى نجاح. فإحنا بنحكي تعديل أو تحويل الفشل إلى نجاح في الانتكاسات الصحية هو أكثر تأثيرا وأكثر فائدة لإلي، لأنه الفوائد التي سوف أجني عليها من جراء هذا التغيير حتما ستعود بالنفع والفائدة علي أنا. النقطة الأخرى اللي بيخليني أنجح في التغيير، يجب أن أخذ بعين الاعتبار التوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذا مفتاح النجاح، إني أنا بدي أغير صحتي، بدي أزيد طاقتي الحيوية، بدي أنا أغير هذه السلبيات اللي في حياتي، ولا سيما زي ما حكينا محور التركيز حيكون على السلوكيات المتعلقة في الصحة. وجميل جدا إني أنا أعمل نوع من المقارنات. المقارنات تحتاج إلى أو ما يسمى هلأ في علم التفكير وعلم التغيير التفكير المقارن، إني أنا أقارن نفسي. إذا أنا بقيت على حالتي كما أنا، شو مستقبلي بعد 5 سنوات في موضوع السمنة، في موضوع السكري، في موضوع أمراض القلب؟ لأنه إذا كانت عادات الغذائية ونمط حياتي سيء، فمعناته أنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إني أنا عمالي بصل إلى المرض في إيدي. إذا نأخذ بس ملاحظة جدا بسيطة، تأكد تماما بأنه تغيير بسيط أو فرق بسيط في تغيير نمط حياتك راح يعطيك فرق جوهري بصحتك. نعطي مثال بسيط جدا، إذا كنت من الناس مثلا اللي بسهروا للساعة 1 و2 بالليل، ابدأ حط خطة مبرمجة إنه أنا بدي أبدأ من هذا الشهر إن شاء الله أقلل ساعات السهر 30 دقيقة، الأسبوع الثاني كمان 30 دقيقة، ما بمر علي 4 إلى 5 أسابيع وأنا قللت من ساعات السهر حوالي 2 إلى 3 ساعات. إذن هذا الفوائد ستعود علي أنا. أنا ما بحب الخضار، ما بحب الفواكه، وخصوصا فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات عند الأمهات، دائما بيشكوا أولادنا ما بحبوا يأكلوا خضار، ما بيحبوا يأكلوا فواكه، بيحبوا الوجبات السريعة، بيحبوا الحلويات. هذا التعديل، أنت كأم وأنت كولي أمر عليك دور كبير جدا. هذا الطفل، والنفس كالطفل إن شبت على حب رضاعي شابت عليه. أنت طفلك المثل العام بيحكي طفلك زي ما تربي وجوزك زي ما تعودي. فإذا أنت تستطيعي أن تبدأ في تعديل على نفسك. وأيضا القدوة أحد الأسباب اللي بتأدي لغياب التأثير الإيجابي في تعديل نمط حياتنا وتعزيز الصحة، غياب القدوة. الأب أو الأم نمط حياتهم سيء، بيسهروا. الأولاد بدهم يسهروا. الأب والأم بيأكل وجبات سريعة، ما بيأكل خضار الفواكه. فبالتالي كيف تطلب هذا الشيء وإنت مش عم بتلبيه؟ أو هو هذا السلوك، لأنه الطفل يتأثر في السلوك دون الكلام. إذا الطفل شافك عم تعمل، عم تاكل الخضار والفواكه، عم بتنام بدري، عم بتمارس الرياضه، حتما راح يقوم في عمليه التقليد. فاذا خلي دائما احنا كاباء وكامهات عمليه التعديل النمطيات السلوكيه عند اطفالنا تكون من خلال التقليد اللي انا بشوفه او الطفل بشوفه من الاب والام اللي هم القدوه. اذا التغيير هذا راح يعطيني فرق جوهري. لنفرض انك انت بتاكل بتحب تاكل الحلويات، قلل من كمية الحلويات اللي بتاكلها. بالتدريج راح تصل إلى عملية إنك أنت ستستغني عنها نهائياً. الإدمان على المشروبات الغازية، الإدمان على المشروبات الغنية بالكافيين زي الشاي والقهوة بكميات كبيرة. وبنحكي دائماً حتى أستطيع أن أنجح في التعديل أحتاج إلى 4 إلى 6 أسابيع. وإن شاء الله إحنا نستفيد من الشهر الفضيل في رمضان. وأنا دائماً بنحكي إنه رمضان فرصة ثمينة لإعادة عملية التعديل والتغيير في أنماط حياتنا كافة، في تنظيم مواعيد حياة، مواعيد تناولنا للطعام. نستطيع إنه نغير 4 إلى 6 أسابيع بيعطوني تعديل جوهري في نمط حياتنا، وخصوصاً فيما يتعلق في الإدمان، المواد الإدمانية، التكنولوجيا إدمان، التلفزيون إدمان، التلفون إدمان، الوجبات السريعة إدمان، السهر إدمان، النوم بالنهار إدمان. كل هالسلوكيات تنعكس سلبيا على صحتي، وفي النهاية لا سمح الله سوف أصاب في الأمراض. إذا بدنا نحكي اليوم، نتكلم عن الأدوات اللي بتساعدني في التعديل. كلنا بنعرف أنه الخضار مفيدة والفواكه مفيدة، وأنه المشروبات الغازية ضارة، وأنه الوجبات السريعة ضارة، ولكن أحيانا لا نمتلك الأدوات. وهذه الأدوات تحتاج إلى إرادة، وتحتاج إلى إرادة داخلية. ليه؟ لأنه اللي بيسيطر دائما على تفكيرنا فيما يتعلق بسلوكيات تناول الطعام ما يسمى العقل الباطني أو العقل اللاواعي. وهذا بنلاحظه كتير أنت باللا شعور لما تمر من مكان معين، أو من في محلات الوجبات السريعة، أو حول مطعم أو جنب مطعم، أو في مكان معين تشتاق وتتوق إلى نوع معين من الطعام. ليه؟ لأنه عم تصلك رسالة من العقل الباطني إنك تأكل هذا الطعام، لأنه مرتبط في تعزيز حالة نفسية، مرتبط في الخروج من ضغط نفسي، مرتبط في زيادة هرمونات السعادة. كيف نسيطر على العقل الباطني؟ من خلال الحلقة أو فقرتنا اليوم إن شاء الله اللي راح نتابع فيها، اللي هي الأدوات اللي بتساعدني أنا على التعديل. الحقيقة بدي أحكي نقطة مهمة جدا. دائما التغيير والتعديل يحتاج إلى وقت. يعني أنا مش في يوم وليلة بدي أغير سلوكياتي، ما اكتسب في زمن، يحتاج مني أنا زمن حتى إني أنا أغيره. يعني أدمنت على عادة 20 سنة أو 10 سنوات، مش ممكن ومن المستحيل إني أنا أغيرها في يوم وليلة. إحنا دائما مستعجلين في عملية الوصول إلى النتائج. النتائج هي تحصيل حاصل. خلينا نركز في مبدأ التعديل والتغيير في البداية. إني أنا أبدأ، البداية هي نقطة الانطلاق، ونقطة الانطلاق من البداية ليس لها نهاية، لأنه دائما كل ما يتعلق في تعزيز الصحة له بداية وليس له نهاية، وهذا ما يسمى مواصلة الالتزام. أنا كيف عندي قدرة إني أنا أواصل التزامي في تعديل سلوكياتي وأحصل على نتائج إيجابية؟ كثير من الناس بيقارن نفسه في الوزن على الميزان. لا، بدنا نبعد عن المقارنات الفردية، وخصوصا في النتائج اللي هي الظاهرة أمامنا زي الوزن. هذه ما بتعطيني مؤشر. في هناك مؤشرات إيجابية من نتائج التغيير أكثر جوهرية من نزول الوزن. لأنه للأسف إحنا سلوكياتنا رد فعل. بتروح على الدكتور بيقول لك أنت عندك سكري، عندك ضغط دم، عندك كوليسترول، عندك مشكلة في المفاصل، فبدك تبدأ تغير نمط حياتك. لكن وين أنا أقتنع أني أنا أغير قبل ما أصل؟ درهم وقاية خير من قنطار علاج. إحنا ردود فعل، وكثير من الناس بيصل للي بده إياه، بيقول الدكتور لازم تنزل وزنك 5 كيلو أو 10 كيلو، بينزل بعدين بتوقف. لا، مواصلة الالتزام لتحقيق النتائج الإيجابية هي نقطة الانطلاق نحو الصحة والعافية، وهذه المواصلة في الالتزام تعطيني مؤشرات كتير إيجابية، زي إنه معدل السكر عندي انخفض، وخصوصا ما يسمى معدل السكر التراكمي، ضغط الدم عندي انخفض، نومي تحسن، حركتي صارت أفضل، ألم المفاصل عندي قل، تركيزي تحسن، ذاكرتي تحسن، تحسنت. هذه النتائج الإيجابية اللي أنا بحصل عليها أفضل بكثير من أي نتائج مرتبطة فقط في نزول الوزن، لأنه إحنا كل مشكلتنا في هذا المجتمع أو في هذا العصر إنه أصبحنا فقط نسعى نحو الرشاقة اللي هو الحلم الأجسام الرشيقة اللي هي الظاهرية، دون الأخذ بعين الاعتبار الصحة. الصحة أولا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا الجسد أماني، ربنا أعطاني إياه، لازم أنا أحافظ عليه من خلال ما ربنا سبحانه وتعالى أعطاني أسلوب حياة، كيف آكل، كيف أشرب، كيف أنام، كيف أنا أحافظ على عمري اللي هو العمر البيولوجي. وهذه نقطة انطلاق جدا مهمة. عمرك الزمني هو رقم محدد من الله سبحانه وتعالى، هو كم الكيف أنت المسؤول عنه. كيف أنا بدي أعيش 50 سنة أو 90 سنة أو 100 سنة اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب لي إياها وأنا في بطن أمي عمري 120 يوم 4 أشهر؟ كيف أنا بدي أعيش هذا العمر؟ كيف بدي أستمتع بصحتي في العبادة؟ كيف بدي أستمتع بما أعطاني الله سبحانه وتعالى من رزق؟ في الكم وليس في الكيف. في الكيف عفوا وليس في الكم، الكم هو رقم من عند الله، ولكن الكيف أنت تقرر كيف ستمضي هذا العمر، وكيف ستصرف هذا المال أو هذا الفلوس اللي عندك، وكيف ستربي أبنائك، وكيف ستحافظ على صحتك. إذن أنت المسؤول الأول عن تعديل نمط حياتك وتعزيز صحتك والابتعاد عن الأمراض. وكل الدراسات تشير بأنه الإنسان يستطيع أن يغير نمط حياته، وحتى الأشخاص اللي عندهم تاريخ عائلي في الأمراض المزمنة زي أمراض القلب وتصلب الشرايين والسكري وضغط الدم، إذا غير نمط حياته وغير أسلوب حياته يستطيع أن يعزز صحته ويبتعد عن هذه الأمراض أو يؤخر ظهورها على الأقل أو تظهر بنسب قليلة جدا. فإذا أنت المسؤول عن تعديل وتغيير نمط حياتك، وإن شاء الله تابعونا بعد الفاصل، سنتابع معكم برنامج صحتك في آية من خلال عنوان حلقتنا اليوم اللي هي أدوات تعزيز الصحة وأيضا قوة التغيير نحو الصحة.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا مرة أخرى في برنامجكم صحتك في آية، وعنوان فقرتنا أو حلقتنا اليوم حول أدوات تعزيز الصحة و تغيير نمط الحياة أو قوة التغيير الإيجابي لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. تكلمنا قبل الفاصل عن أدوات التعزيز وكيف أنا الفوائد الإيجابية اللي راح أنا أحصل عليها من تعزيز الصحة وتغيير نمط حياتي. النقطة المهمة جدا بأنه تكلمنا في الحلقات الماضية عن السمنة، ويمكن الحقيقة الناس محتاجين يغيروا أكثر شيء من أجل تعزيز صحتهم والوقاية أو علاج موضوع السمنة اللي هو أصبح وباء بيعاني منه كتير من الفئات العمرية وفي كافة المراحل العمرية. أول أداة من أدوات التغيير نتكلم عليها اليوم، حطها قاعدة رئيسية لكل اللي بيعانوا من السمنة أو اللي عندهم احتمالية الإصابة بالسمنة، أي هناك تاريخ وراثي أو عائلي إنه الأب بدين والأم بدينة، والدراسات بتحكي إنه إذا كان الأب والأم عندهم سمنة احتمال 80% الطفل يكون بدين، وإذا كان أحد الأبوين احتمال 40%، وإن لم يكن ولا واحد منهم احتمال ما بين 7 إلى 20%، وهذا مرتبط في نمط الحياة. النقطة الرئيسية، وتكلمت سابقا، أن تبقى بدينا وتعاني من السمنة أفضل من أن تقوم بمعالجتها بطريقة خاطئة، لأنك إن عالجتها بطريقة خاطئة راح يكون عندك مشكلة يصير عندك بعدين مجموعة من المشاكل. أول نقطة، وداعا للحميات الغذائية. الحميات الغذائية أحد أهم أسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن، لأنها معظمها قائمة على مبدأ
الحرمان من تناول الطعام. إذا أسوأ طريقة لإنقاص الوزن هي اعتماد حميات غذائية قائمة على الحرمان. ليه؟ لأنه تكويننا الفسيولوجي والسيكولوجي يفرض دائما فرض الشروط. لما أنا أفرض عليك شروط، الإنسان طبيعته، طبيعة تكوين السيكولوجي يرفض الشروط ويرفض القيود، فبالتالي يجب أن يتمرد. فبالتالي الوجبات أو الحميات الغذائية تحدد لك مواعيد تناول الطعام وأوقات تناول الطعام وكمية الطعام، فهذا بحد ذاته مرفوض، يؤدي إلى التمرد على هذه القيود، والنتيجة الحتمية إذن ستؤدي إلى زيادة الوزن بشكل سريع جدا. إذن نبتعد عن الحميات الغذائية، وحنحكي إنه هذه أيضا الحميات الغذائية لا تؤدي إلى تعزيز الصحة، على العكس من ذلك تماما. فإذا انسى الحميات الغذائية للأبد للأبد. فالحميات في الأساس ما هي إلا دورات تدريبية في كيفية زيادة الوزن والشعور وكأنك إنسان فاشل، والنتيجة الحتمية الشعور بالإحباط والضيق ونفاذ الصبر والمغالاة في سلوكيات المرتبطة بتناول الطعام من أجل عملية التخلص من الضغوط والإحباط اللي أنت كنت تعاني منها، وحسب الدراسات تؤدي إلى سلوكيات ما تسمى سلوكيات اللي هي سرقة الطعام والتحايل على البرنامج الغذائي أو الحمية الغذائية الموجودة، وبالتالي النتيجة الحتمية هي زيادة الوزن. الحميات الغذائية دائما وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى تغيرات فسيولوجية وكيميائية داخل الجسم، هي تؤدي إلى خسارة الكتلة العضلية، خسارة أهم جزء بالجسم واللي احنا بنسميه الميتوكوندريا اللي هي بيوت الطاقة، الجزء اللي في الجسم موجود جوا العضلي اللي بيحول الدهون إلى طاقة، فبالتالي أو ما أطلقت عليها أفران الحرق. فالحمية الغذائية تؤدي إلى خسارة العضلات، فبالتالي النتيجة الحتمية سرعة زيادة الوزن مرة أخرى. وغالبا هذه الحميات الغذائية زي ما حكيت تكون مقرونة بخسارة العضلات وخسارة السوائل والإصابة بالحالة والقلق والتوتر النفسي العالي جدا، وأيضا لا تؤدي إلى خسارة الشحوم في الأنسجة تحت الجلد، وبالتالي حكينا مرة تانية راح يرجع الوزن إلى ما كان عليه. بعدين الحميات الغذائية مكلفة وغالية وبتتطلب منا قيود زي ما حكينا، ولكن تعديل نمط الحياة من خلال الأدوات اللي هنتكلم عليها راح توصلك إلى نتيجة إيجابية دون أن تشعر بالحرمان والجوع، ولا أيضا تؤدي إلى الخسارة المادية العالية جدا. الحميات أيضا تؤدي إلى عادات غذائية غير صحية غالبا، وهذا يقود أو يرتبط في مشاكل مرتبطة بالذاكرة والتركيز والاستيعاب والقلق والتوتر، فهي لا تؤدي إلى حالة إيجابية، تؤدي إلى حالة سيئة سلبية. الحميات الغذائية غير الصحية اللي بتستمر لفترة زمنية طويلة تحرم الجسم من تناول أهم العناصر الغذائية التي تؤدي إلى نمو والتطور، وخصوصا أنه للأسف بنلاحظ، وأنا حقيقة هذا الشيء يعني لا أخلاقي أعتبره، أنه أن نحط أو نفرض على الأطفال حميات غذائية. الطفل لا يجوز أن يتم وضع له حمية غذائية، وسنتكلم إن شاء الله في أحد الحلقات من خلال برنامجنا عن الحميات الغذائية أو على البرامج الغذائية لضبط الوزن عند الأطفال، لأنها تؤثر على النمو والتطور، وهذا يؤدي إلى الارتباط في العديد من أمراض سوء التغذية، فقر الدم، هشاشة العظام، المرارة، وبالتالي أيضا عدم نزول الوزن. إذن اتفقنا، هذه القاعدة الأولى، الأداة الأولى، إني أنا أبعد الإقلال من الضار أكثر من أفضل من زيادة النفع. أنا أبعد عن كل الحميات الغذائية وأنساها من برنامج حياتي. 2، طعام أقل وجبات أكثر، نحرق دهون أكثر وخسارة بالوزن أكثر. للأسف إحنا بناخد وجبات كبيرة. لا، أنا نمط الحياة الصحي أو الأداة الأساسية أني أنا حكينا في حلقة الماضية اللي قبلها أنه كيف أنا أنظم مواعيد تناول الطعام. إذا نظمت مواعيد تناول الطعام تبعتي وتناولت 5 إلى 6 وجبات كميات قليلة وجبات أكثر، فسيولوجية عمل الجسم ستقوم بعملية أوتوماتيكية برفع الأيض وزيادة حرق الشحوم في الجسم. فإذا كل ما كان عدد الوجبات المتناولة قليلة، كل ما زاد تخزين الشحوم في الجسم، لأنه الجسم بيخاف. ردة فعل الجسم لأنه تخزين الشحوم أو وجود الدهون داخل الجسم يقي من المجاعة، فالجسم ردة فعله بيخزن. ولكن كل ما كان عدد وجبات أكثر بكميات أقل، كل ما كان الأيض عندي عالي جدا، وبالتالي راح يكون الوزن عندي أو خسارة الوزن بشكل سريع جدا، ولن تشعر بالقلق والإحباط، لأنه هذه لما أنا أزيد عدد الوجبات أعمل كبح لهرمون من أخطر الهرمونات اللي يسمى هرمون الجرلين، هرمون الجوع اللي بضله يعطيك رسائل إنك أنت جوعان. وحقيقة إحنا عندنا بالجسم البشري 14 هرمون يأمروك بأن تتوقف عن الطعام، وتسعة هرمونات بحكي لك روح كل، ولكن بنلاحظ أنه التسعة عم بنتصروا على الأربعتاش لأنه عنا عشوائية في تناول الطعام وعدم تنظيم مواعيد تناول الطعام. فبالتالي وأيضا دائما الشعور بالضغط والإحباط والقلق والتوتر وزيادة السهر تؤدي إلى عملية زيادة الوزن. وبنحكي هون أنه الناس اللي بيعانوا من هذه الحالة والطعام يسيطر عليهم بدل ما هم يسيطروا على الطعام، يجب أن يتعلموا أداة جدا جميلة ومهمة جدا، كيف يفرق بين الجوع الحقيقي أو الجوع السام والجوع الوهمي. إحنا للأسف ما بنعرف مرات كتيرة ليه بناكل وليه عم ناكل. هذه أداة من أهم الأدوات أن أفرق هل أنا جوعان جوع حقيقي، نحطها أداة جدا مهمة حتى إن نعدل نمط حياتنا. إياك أن تتناول أي وجبة غذائية قبل أن تتناول كأس ماء بارد. يعني إذا أنا حسيت في الجوع قبل ما أنا أبدأ في الأكل بأخذ كاسة مي باردة، راح أحس إنه أنا ما كنت جوعان، أنا كنت عطشان. ليه؟ لأنه الجهاز العصبي عندنا في الدماغ لا يستطيع التفريق ما بين حاستين الجوع والعطش، دائما بنكون عطشانين بنروح بناكل، لكن إحنا مو عطشانين، إحنا جوعان، إحنا مو جوعانين عفوا، إحنا عطشانين. إذن هذه الأداة جدا مهمة، قبل الإحساس بالجوع أتناول كأس ماء بارد. ونحطها قاعدة أي قبل أي وجبة بربع ساعة 30 دقيقة أتناول كاسة مي باردة. هذه الكاسة المي بتخليني أنا أعرف هل أنا كنت فعلا جوعان جوع حقيقي أم أنا جوعان جوع وهمي. ورح هذه الأداة إذا استخدمتها كنمط حياة عندك رح تلاقي قديش إنك أنت عم تخسر وزن دون ما أنت تشعر. ليه؟ بس إنك أنت استخدمت هذه الاستراتيجية وهاي النقطة الأساسية. نحكي كمان من ضمن الأدوات المهمة جدا إني أنا أبتعد عن الطعام الزائف. في إشي اسمه الطعام الحقيقي وفي إشي اسمه الطعام الزائف. الطعام الحقيقي هو يتفق مع جيناتنا، إحنا كبشر مخلوقين من تراب وتركيب الجسم الإنسان CHO كربون هيدروجين أكسجين، وتركيب الطعام CHO كربون هيدروجين أكسجين. فإذا كان الطعام يتلائم كان طبيعيا وطازجا هو نفس مكونات الجسم تبعتي، هذا الطعام الحقيقي. فالأداة المهمة اشتري طازجا وكل طازجا، ابعد عن الطعام الزائف. الطعام الزائف الجسم لا يتعرف عليه. ما هو الطعام الزائف؟ الطعام الزائف دائما بيكون غني بالزيوت المهدرجة والزيوت المشبعة. أرجوكم إخواني وأخواتي، إحنا أمة اقرأ قبل ما أشتري أي مادة غذائية، أقرأ شو مكتوب عليها، شو نوع الزيت المكتوب فيها، هل هو زيت طبيعي أو زيت مهدرج أو زيت متحول. نبعد قدر الإمكان عن الزيوت المتحولة والزيوت المهدرجة والزيوت المشبعة لأنه هي مصدر أهم مصادر للأمراض، إضافة إلى ذلك إن هي الجسم لا يتعرف عليها فتؤدي إلى خفض الأيض وزيادة تخزين الشحوم بالجسم وتصبح به فيما بعد مادة إدمانية. بتشم ريحة التمر المحل، بتشم ريحة الطعام، الله أنت تخزنت عندك في ذاكرتك تسمى ذاكرة الطعام، فتطوق إلى تناول هذا النوع من الطعام اللي هو الوجبات السريعة، والنتيجة والعواقب راح تكون وخيمة جدا على الصحة. الزيوت النباتية المكررة أيضا نبتعد عنها. السكريات بكل أنواعها وهنتكلم عنها فيما بعد في التفصيل إن شاء الله بالتفصيل. مواد التحلية الصناعية اللي إحنا ما بنقرأ مرات كتير، وخصوصا المشروبات الدايت أو المأكولات الدايت، إنه بقول لك هذه ممنوع تناولها من قبل الأطفال، من قبل الحوامل، ضغط الدم، كبار السن. نقرأ ليه أنا عم بستخدمها؟ هل أنا بدي أقلل السعرات الحرارية على حساب صحتي؟ لا. إذن أيضا من الأمور الكتيرة المنتشرة خصوصا في الحلويات، حلويات الأطفال، البسكوت، الشوكولاتات، الوجبات كلها فيها ما يسمى شراب اللي هو الذرة عالي الفركتوز أو سكر الفركتوز. هذا خدعة كبيرة جدا لأنه رخيص جدا، وأيضا مش هون عملية الرخص جدا، هذا اللي هو سكر الفركتوز اللي هو المصنع الجسم لا يتعرف عليه. يعني تفتح باكيت بسكوت أو باكيت شوكولاتة، بتاكل أول قطعة واو، تانية بتشعر إنك أنت بدك كمان، لأنه فسيولوجيا لما نأخذ أغذية غنية بالسكر يرتفع مستوى السكر بالدم، فيقوم الجسم عن طريق الدماغ، عن طريق الدماغ بعض أوامر البنكرياس إنه في سكر زيادة. البنكرياس بيفرز أنسولين يمتص السكر، ولكن لما يكون مصدر السكر اللي أنا باخده أو مصدر التحلية هو الفركتوز، الجسم لا يتعرف عليه فتبقى تتناول الطعام دون الإحساس بالشبع، ولا يحصل هناك أوامر من أجل عملية امتصاص السكر بالدم، فهذا يؤدي إلى الطعم الكبرى وزيادة الوزن بشكل كبير جدا. هذه النقطة بتكتير أنا بتتعبني، اللي هي منتجات الدقيق الأبيض، المعجنات، الحلويات، الفطائر، وين ما تروح خصوصا عند الموظفين، الساعة 9 الساعة 10 بطلبوا المعجنات وبطلبوا الفطائر، وكلها عبارة عن سكر أبيض وعبارة عن مواد منزوع منها القيمة الغذائية، يعني منزوع منها القشرة في هذا القمح، فبالتالي هي ستؤدي إلى عملية زيادة مستويات السكر بالدم. نبتعد قدر الإمكان عنها، نخلي بدل ما نأخذ هذه المعجنات نخلي الأكل تبعنا أكل صحي، نتناول السلطات، نتناول الخضار، نتناول الفواكه، أو نأخذ الخبز الأسمر وبكميات معتدلة، وأتأكد أنه حكيت أقرأ هل هذا الخبز الأسمر هو كامل القمح كامل القشرة أم أنه هو مجرد لون فقط، وهذا موجود للأسف. أيضا الحبوب المكرر المنزوعة القشرة اللي هي بقولك الكونفليكس وهاي الأشياء صحية، صحية متى تكون؟ إذا كانت الكمية والنوعية مناسبة، إذا كانت مكونة من الألياف الكاملة غير منزوعة القشرة غير مضاف لها السكر. وبقولك كونفليكس في العسل، أنو عسل؟ هذا سكر عبارة عن مواد مضافة، العسل قيمة غذائية عالية إن شاء الله نتكلم عنه بعدين. إذا أتأكد من هذه الأمور. أيضا الأطعمة المعالجة عديمة القيمة الغذائية، الشيبس، البسكوت، كله داخل في عملية بروسس كبيرة جدا، مضاف له مواد، مضاف له نكهات، مضاف له ألوان، مضاف له أصباغ، كلها تؤثر على الجسم البشري وتؤدي إلى زيادة الوزن وتؤدي إلى الأمراض. وآخر دراسات تؤكد أنه فرط الحركة اللي أصبح منتشر كتير بين الأطفال بشكل كبير جدا أحد أسبابه ليس فقط السكريات ولكن الأصباغ والمواد المنونة التي يتم استخدامها في تحضير وصناعة هذه المأكولات. طبعا والوجبات السريعة أحدث عنها ولا حرج. عدنا من النقطة الأدوات المهمة جدا، أني أنا أتوقف عن تناول الطعام عندما أشعر بالشبع. ما في داعي، إن كثير بنعلم أطفالنا عادات كثيرة أنه لازم تخلص الصحن تبعك، حرام هدول في ناس مش لاقين ياكلوا. صحيح هذا الكلام، ولكن الافضل من السنه اني انا ما املا الصحن بكميات كبيره، احط كميات قليله، كما قال صلى الله عليه وسلم ما ملا ادمي وعاء شر من بطن، بحسب ابن ادم اكلات او لقمات كما قال صلى الله عليه وسلم يقمن صلبه، فان كان لا محاله فاعل لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذن أجسامنا إحنا مصممة لزيادة الوزن. إذا أخذت هذا الهدي النبوي الشريف في عملية أني أنا أتوقف عن تناول الطعام ما أصل إلى مرحلة الشبع. ليه؟ لأنه إذا وصلت مرحلة الشبع سيؤثر سلبيا على صحتي وعلى طاقتي وعلى عبادتي، لأنه سيتحول كل الدم من العضلات إلى المعدة من أجل هضم الطعام، فتشعر بالتعب والخمول. إذا خليني أنا أعمل بهذه النظرية وبهذا الهدي النبوي الشريف في عملية أني أنا ما أتوقف عن الطعام عندما أشعر بالشبع. كيف أعرف؟ أول لقمة الطعام غريزة، أول لقمة فيها متعة، ثاني لقمة فيها متعة، لما أصل إلى مرحلة أني أنا فقدت الاستمتاع في الطعام معناته أنا شبعت، يجب علي أن أتوقف عن تناول الطعام حتى ما نأكل فوق طاقتنا ونصاب بالتخمة، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. أيضا أتناول الطعام أداة جدا مهمة للأمهات، أتناول الطعام بوعي بعيد عن تناول الطعام تحت تأثير المشتتات وأستمتع في كل لقمة إني أنا بكلها. نتعلم كيف نأكل، ماذا تريد، وأنت ليس أن تأكل ما تريد، تعلم أن تأكل ما تريد وليس ما يفرض عليك. هذا دائما موجود زي ما حكينا في الحميات الغذائية. إذن أنا بدي أتناول الطعام بوعي وأتناول الطعام بعيد عن المشتتات، وهذه المشتتات الموجودة كبير جدا الأمامي جدا، التلفزيون مشتت، الكمبيوتر، حتى الكتاب مشتت، التناول الطعام في بيئة مفتوحة كتير زي ما هو حال المطاعم في الوجبات السريعة، هذا مشتت ما بيخليك تستمتع بتناول الطعام لأنه بتاكل الطعام بسرعة. وإحنا حكينا من الأدوات المهمة جدا أنه أقل شيء 20 دقيقة أقعد في تناول الوجبة 20 دقيقة حتى يعمل عندي هرمون الليبتين، حسب الدراسات الناس بيأكلوا وجبتهم الرئيسية إذا كانت سواء الغداء أو العشاء من 5 إلى 9 دقائق وأحيانا إلى 10 دقائق. إحنا كبشر بنفكر في الطعام باليوم 227 مرة ولكن في حالة واحدة بنفكر فيها إحنا ونأكل لأنه نكون مستعجلين. إذا نبعد عن المشتتات في تناول الطعام، ولا تتناول الطعام إلا لما تكون جوعان جوع حقيقي، تناول ما ترغب في أنت في تناوله، اللي بتحبه أنت مش المفروض عليك. توقف حكيت عندما تشعر بالشبع، تناول الطعام وكأنك في جلسة تأملية، استرخاء، هدوء بعيد عن القلق والتوتر. فكل ما تخلصت من هذه المشتتات أثناء تناول الطعام كل ما كان كمية السعرات اللي عم تكلها أقل، وبالتالي تستمتع أكثر وتبعد عن الأمراض. إن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا خليني أبعد عن المشتتات أثناء تناول الطعام، وأيضا الأدوات اللي بتساعدني على التخلص من هذه المشتتات إني أخصص مكان لتناول الطعام بعيد عن المشتتات الخارجية. وأكثر شيء الأمهات بيعطوا ابنهم الآيباد أو التلفون أو قدام التلفزيون عشان يأكل، فهذا بنسميه الأكل اللاوعي أو الأكل الطائش. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أيضا خلينا لما نأكل إحنا ما نضل المعلقة بإيدي، أكل اللقمة وأتعلم أني أنا أرجع المعلقة. إحنا للأسف اللقمة بإيدي والتاني على طول وراها، كأنه إحنا دخلين سباق وخايفين الطعام يأكل يخلص. لا، أتروى، أمضغ الطعام جيدا، أكل لقمة بهدوء، ما أخذ لقمة تاني بإيدي ولسه في فمي في لقمة أخرى. ابعد يدك عن الطعام طالما في فمك طعام. فكل ما تخلصت من عدد من هاي المشتتات، كل ما أنت عززت صحتك بشكل أفضل. فإذا تغيير في أسلوب حياتك حيكون النتائج على المدى البعيد وليس على المدى القريب. إحنا مش مستعجلين إنه إحنا نخلص أو نصل إلى هذه النتائج، إحنا مستعجلين في عملية تعديل نمط حياتنا. القاعدة الخامسة اللي هي أو الأداة الخامسة أنا بسميها قاعدة 80-20 وفيما بعد تتحول إلى قاعدة 90-10. هذه من القواعد المهمة جدا للناس اللي هم فعلا بدهم يتغيروا. خليني أبدأ، إذا كنت أنا أحط قدامي أقارن نفسي، أشوف أنا كم مرة باليوم بأكل فواكه، كم مرة بأكل خضار، شو العادات، أجيب ورقة وقلم أكتب شو العادات الغذائية السيئة. بأكل وجبات سريعة كتير، بأكل برا البيت، بشرب منبهات كتير، بشرب مشروبات غازية كتير، بشرب عصائر، بشربش مي، بأكلش خضار، بأكلش فواكه. وأبدأ أحكي بدي أبدأ أزيد الخضار والفواكه من خلال حتى أصل إلى قاعدة 80-20. وقاعدة 80-20 بتنص على مبدأ كتير مهم، إنه أنا 80% من أكلي يكون صحي و20% ممكن أنا إذا اشتهيت أي شيء أكله، ولكن مش العكس. للأسف معظم الناس بيشتغلوا على قاعدة 20-80، أي إنه 20% أكلهم صحي و80% أكل غير صحي. هذا رح يؤدي إلى الانتشار الأمراض وبالتالي زيادة الوزن، والأمراض اللي حكينا منتشرة الناتجة عن وباء السمنة، السكري، أمراض القلب، صلب الشرايين، السرطانات إلى ما لا سرطانات إلى ما لا نهاية. فيما بعد 4 أسابيع إلى 6 أسابيع أستطيع أن أصل إلى قاعدة 90-10. وبحكي دائما نستفيد من شهر رمضان ومن شهر الفضيل في إني أنا أبدأ أغير هذه النمطيات، إني أنا أزيد الخضار، أزيد الفواكه، التمر، الشوربات، السلطات، نبعد عن الأكل المقلي. إذن أنا بحقق وأستطيع إني أصل إلى هذه المعادلة، وبالتالي أستطيع إني أنا أعزز صحتي وأبتعد عن الأمراض. من الأمور الأدوات اللي إحنا بنحبذ دائما وبنشجع الناس يستخدموها، وحسب الدراسات كلها نتائج كتير إيجابية وكتير فعالة في عملية تعديل السلوك، إنه يكون عندي أحتفظ في سجل ملاحظات، دفتر نوتس أكتب فيه خلال أسبوع خلال أسبوعين، وأجي أقارن. طب أنا شو اللي عم بعمله؟ زي ما حكيت قبل شوي أسجل شو الأشياء اللي عم بأكلها. لما يكون عندي هذا الدفتر وأسجل فيه الأشياء حتى لو كانت بسيطة، حتى لو أكلت قطعة شيبس مثلا أو شربت لك عصير غير صحي إلى ما لا نهاية، أسجل. أجي بعدين أقول طيب الحالة أنا لما أكلت هذا قطعة الشوكولاتة أو قطعة الحلويات، هل أنا كنت جوعان؟ حقيقة حسب الدراسات 90% أنت ما كنت جوعان، كنت بس مجرد فشة غل زي ما نحكي بالمصطلح العامي، أو تعديل حالة مزاجية أو حالة نفسية. لما أنا يكون عندي هذا الدفتر وأسجل في هذه الملاحظات، رح أصبح أو يكون عندي القدرة والإرادة أني أنا أتخلص منها بسهولة. ولكن يجب أني أكون دقيق وصادق مع نفسي، ما تخدع نفسك في موضوع تعزيز الصحة. لا يجوز أني أنا أضحك على نفسي، لأنك أنت في الأخير اللي حتكون خسران. هذه كلها العادات السلوكيات اللي حكينا عليها هي أطعمة حطها في راسك، هي التي تؤدي إلى السمنة وهي التي تؤدي إلى الشيخوخة. إذن معادلة الحياة الصحية، إذا أردت أن تنعم بحياة صحية أطول، تناول مقادير من الطعام أقل ولكن أكثر من المغذيات. المغذيات اللي هي العناصر الغذائية الرئيسية اللي بتعطيني وبتمنحني موانع التأكسد، بتعطيني الفيتامينات، بتعطيني الأملاح، بتعطيني المعادن، بتعطيني قيمة غذائية عالية جدا لكن بسعرات حرارية قليلة، ومش العكس. وهذا وين موجود؟ موجود في الخضار، في الفواكه، في الأكل الصحي، في الأكل المحضر في البيت، نبعد عن الأشياء غير الصحية. إذن وفي إشي جميل جدا يعني بيعتبروه هلا مفتاح يعني من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي تستخدم في تعزيز الصحة اللي هو مسميه الطبق الغذائي. الطبق الغذائي موجود، اللي بحب يدخل على المواقع الإلكترونية يكتب الطبق الغذائي أو ماي بليت، بيطلع لك طبق هو الأكل، الصحن اللي بنسميه إحنا، مقسم إلى 4 أقسام. هذا التقسيم بيعطيك وبيعلمك إنه أنت كل وجبة غذائية لازم بتناولها تكون ضمن هذا أو محتويات هذا الطبق. الطبق مقسم حكيت إلى 4 أقسام، نص الطبق خضار وفواكه، الربع كربوهيدرات أو جرينز بسموها اللي هي الحبوب، والربع الثاني بروتين. لما نيجي نحكي إنه أنا نص الطبق عندي خضار وفواكه، إذا أنا معظم طعامي بده يكون خضار وفواكه. لما يكون معظم طعامي أنا خضار وفواكه معناته عم باخذ المغذيات الرئيسية اللي حكينا عنها، عم باخذ الفيتامينات، عم باخذ الأملاح، عم باخذ المعادن. إذا هو بيعلمني إني أنا قبل ما أجي آكل لازم أنا يكون أحط الخضار والفواكه، وأبدأ في تناول الخضار والفواكه قبل الوجبة الغذائية لمن يسعى ويرغب في إنقاص الوزن، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. هذه الميكانيكية أو هذه الآلية بتخليني أخذ قيمة غذائية عالية وسعرات حرارية قليلة. بعدين باجي باخذ شوية كربوهيدرات مركبة، رز أسمر، خبز أسمر، أو ممكن أستعيد عنها في إني أخذ أنا نبتعد عن التقليد تبعنا، العاداتنا وتقاليدنا دائما في رز ودائما في خبز ودائما في معكرونة. لا، ممكن أنا أصعد عنها في البطاطا المشوية، ممكن أصعد عنها في الجزر، في القرع، في اللي هي اللي بسميها إحنا الخضروات النشوية، الذرة، البازيلا، الفول، الحمص، كلها عبارة عن كربوهيدرات. أيضا بروتين قليل جدا، إحنا بنأخذ بروتين للأسف أكثر من حاجتنا بكميات كبيرة، يجب أنه نقلل من تناول البروتينات، لأنه إحنا كبشر محتاجين 1 جرام من البروتين لكل كيلوغرام، وحكيت المرات الماضية أنه ممكن يصل إلى 1.5 جرام، وأقلل منه قدر الإمكان لأنه البروتين بتعب القلب وبتعب الرئتين الكليتين. فهذا الطبق الغذائي بيساعدني كأداة من أدوات التغيير أني أنا أحط قدام عيني دائما أي وجبة بدي أكلها مهما كانت كبيرة، سواء كانت وجبة رئيسية فطور أو غداء أو عشاء أو وجبات سناك يكون فيها خضار ويكون فيها فواكه، راح تشعر بأنه حصل فعلا عندك تغيير جوهري في نمط حياتك. أيضا من الأدوات اللي هنتكلم عنها حاليا أداة كتير مهمة، كيف نتخلص من السكر والدقيق الأبيض. الحقيقة إياكم الأبيضين، السكر والملح، يجب أن نخفض من هاي المادة اللي إحنا بنستخدمها في كل مأكولاتنا، في كل مشروباتنا، كله في سكر، كله في دقيق، حكينا في معجنات، في العصائر، المعكرونة، ابصر إيش، كل هذه غنية بالسكر. وليش السكر، خطورة السكر هون؟ لأنه السكر هو الصديق الرئيسي للخلايا السرطانية. الخلايا السرطانية كلما زاد تناول السكريات البسيطة هاي اللي موجودة بالحكينا بالحلويات عن الحد المطلوب، كلما أصبح إن هناك انتشار زيادة في الخلايا السرطانية، لأن الخلايا السرطانية هي انتشار عشوائي، فالسكر غذاء رئيسي للخلايا السرطانية. العدو الرئيسي لإلها الأكسجين، الهواء، الطاقة الإيجابية، الرياضة اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله. إذن يجب علينا أن نتوقف الفوري، وهون كلمة فوري جدا مهمة، عن تناول المنتجات التي تحتوي على الدقيق الأبيض والسكر المكرر. كيف نحاربه؟ الحقيقة إنه هذه السكريات وهذه الدقيق الأبيض يؤدي إلى عملية الوصول إلى الشيخوخة المبكرة والإصابة المبكرة بالتجاعيد. السكر له قدرة عجيبة على التفاعل مع بروتينات الجسم، بتفاعل معها تفاعل كيميائي يعرف باسم الارتباط الفلوكونيزيل، فكلما زادت نسبة السكر بالدم زاد معدل هذا التفاعل، أي زادت معدل التعرض لعملية الوصول المبكر إلى التجاعيد وتلف الخلايا، وأيضا حكينا قد يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، وأيضا تلف في الأوعية الدموية، وما الممكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين وتلف الكبد. إذا هذا التفاعل اللي تكلمنا عليه بسمى التفاعل التبادلي يؤدي إلى عملية يصبح الجلد أقل مرونة، الخلايا أيضا أقل كفاءة، إضافة إلى ذلك يصبح الأوعية الدموية اللي هي يمر فيها الدم عبر ما يسمى ضغط الدم اللي تسمى ليستيك أشيو تصبح أكثر صلابة وأقل مرونة، فيصبح عندي أنا الأمراض وأيضا كثرة الإصابة بالتجاعيد. إذا نتجنب ارتفاع نسب السكر بالدم اللي بحدث عاديا بعد تناول الوجبات الغنية بالسكر، وحكينا يجب علينا أن نتوقف ونتجنب المنتجات الغنية في الجلوكوز والسكروز والفركتوز اللي هو شراب الذرة اللي تكلمت عنه. ليه؟ لأنه هذه تؤدي إلى أيضا الإصابة في عملية فرط الحركة وفرط الطاقة وارتفاع الأدرينالين والكورتيزون اللي هي هرمونات التوتر، وتؤدي إلى كبح الجهاز المناعي للجسم، وبالتالي تعيق مستويات السكر في مجرى الدم بشكل منتظم. وهذا التكرار، السكر طالع السكر نازل، كل شوي عم باخد سكر، يؤدي أيضا إلى تلف أي الأعصاب في الكلية، كل في الأعصاب والجهاز المناعي والشرايين وشبكية العين والأعصاب الطرفية. إذن لأجل صحتك تناول الحلويات كمكافآت، يعني مرة في الأسبوع عابرة، مكافآت عابرة، مع التركيز على تناول الفواكه والحلويات اللي هي مكونة من الزبادي الطبيعي بدلا من الحلاوة الاعتيادية. إني أنا بأخذ فواكه، بأخذ فواكه مجففة، بأخذ حلويات أنا بصنعها في البيت بكميات قليلة، ولكن ما يكون كل وجبة غذائية. وأنا تكلمت وبأكد على هذه النقطة، الأشخاص الذين يتقون ويشعرون دائما أنهم بحاجة إلى تناول الحلويات والسكريات، وخصوصا بعد الوجبة الغذائية كان أكلهم سريع، ويعانون من الضغوط النفسية، فيجب عليهم أن يغيروا نمط حياتهم. فبالتالي هذا التغيير يحتاج إلى وقت، وإن شاء الله تابعونا في برنامجكم صحتك في آية بعد الفاصل.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا مرة أخرى في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على تردد 91.4. تكلمنا قبل الفاصل عن السم الأبيض اللي هو السكر الدقيق اللي هو السكريات المكررة وخطورتها على الجسم، فحكينا إنه يجب أن نتخلص منها، لأنه حقيقة الدراسات تؤكد بأن الأمراض المنتشرة، أمراض القلب والسكر وصلب الشرايين والضغط الدم وأنواع السرطانات، بسبب الإكثار من تناول السكريات اللي هي المكررة. هناك على يعني الأسباب أو أحد الأهم الأسباب اللي بتخلينا ما نتخلص أو ما نستغني عن السكر، بأنه السكر مادة إدمانية الجسم يدمن عليها، وبالتالي لما يصير في عندي أنا توقف عن تناول السكريات نشعر فيما يسمى الأعراض الانسحابية. ولكن إذا استطعت أني أنا أتخلى عن تناول السكريات بكل أشكالها، السكريات المكررة، من 3 إلى 10 أيام اللي هي الفترة الكفيلة بتغيير براعم التذوق الموجودة على اللسان، براعم التذوق اللي بتميز لي بين اللون، بين الطعم المر والحامض والحلو والمالح، هذه البراعم بقدرة الله عز وجل تتغير من كل 3 إلى 10 أيام. فبالتالي إذا استطعت أني أنا أبعد عن هذه السكريات هذه الفترة الزمنية، راح ألاحظ أنه استطعت أني أنا أتخلص منها بسهولة وأتوقف عن تناول هذه السكريات. إذن هذه المفتاح المهم جدا، أني أنا كيف أني أنا أحاول أني أنا أتخلص من السكريات. هلأ في ناس بتقول لك أنا، وخصوصا الستات، دكتور إحنا لازم وبنحب الشوكولاتة، طيب في بديل، ممكن نأخذ الشوكولاتة الداكنة. الشوكولاتة الداكنة، لكن في نقطة مهمة جدا للأسف، خليني أتأكد أنه أنا الشوكولاتة الداكنة اللي بدي أخذها هي شوكولاتة داكنة، لأنه بكل صدق للأسف الشوكولاتة الموجودة بنلاقي لونها بني صحيح أو لونها بني غامق، لكن هي ليست شوكولاتة حقيقية داكنة. الشوكولاتة الداكنة من حسب التوصيات ومنظمة الصحة العالمية بأنه من المواد الغذائية المفيدة جدا، المانعة للتأكسد، وأيضا مانعة للشيخوخة. وأيضا هذه الشوكولاتة الدراسات بتحكي أنه أثبتت أنه الناس اللي بتناولوا يأكلون شوكولاتة يعيشون حياة أطول وأكثر سعادة. شريطة أن تكون هذه من الأنواع الصحية، والشوكولاتة الداكنة الصحية أن لا تقل نسبة الشوكولاتة فيها عن 70%، وما تكون عبارة عن نكهات شوكولاتة مضاف لها السكر والسكروز والجلوكوز والفركتوز، وأيضا مضاف لها الزيوت المشبعة والزيوت المهدرجة والزيوت المتحولة أتأكد منها، فبالتالي تعطيني الشعور بالراحة، سعرات حرارية موجودة فيها ولكن فيها موانع للتأكسد. وبعض الدراسات بتحكي أنه الأشخاص اللي بتناول الشوكولاتة الداكنة إذا كانت شوكولاتة داكنة حقيقية تعطيهم احتياجاتهم اليومية من موانع التأكسد، ولكن علينا دائما أنه نتأكد بأنه هي شوكولاتة داكنة حقيقية وليس
مضاف لها مواد أو مواد أخرى غير حقيقية. إذن لأجل صحتك أول شيء لا تغش لأنك عم تخدع ذاتك، فبالتالي راح أزيد الطينة بلة. استخدم خبز الدقيق والمعكرونة كاملة القشرة إضافة إلى الرز البني والبطاطا كبديل، لأنها تحتوي على نسب عالية من الألياف ويعد مؤشر منخفض للسكر، ما بيرفع السكر. نبدل الأشياء البيضة والخبز والرز والمعجنات في الأسمر، وخصوصا أيضا نأخذ البقوليات النشوية. الكربوهيدرات المفيدة وين موجودة؟ أيضا في البقوليات مثل الفول، الحمص، الفاصوليا، العدس والخضروات، الحبوب الكاملة، وأيضا الفواكه والفواكه المجفف فيها كربوهيدرات. إذن بقولك إحنا محتاجين سكريات، إحنا محتاجين كربوهيدرات مركبة. ندخل البروتينات ذات المصدر الحيواني والنباتي، يعني في وجبة الفطور إني أنا مش كله أكل حيوان، إني أدخل البيض، المكسرات فيها أيضا كربوهيدرات، الزبدة الطبيعية أيضا، الجبن الأبيض، ونبعد عن الأجبان، حكينا الأجبان المصنعة، لأن كل هذه الأجبان الصفراء هذه تؤدي إلى الجسم يصبح حامضي في حالة تأكسد وليس قلوي، وهذا يعيق الأيض ويؤدي إلى الأمراض. الفول، الحمص، الفاصوليا زي ما حكينا، كلها راح تمنحك الشعور بالشبع لأنها غنية بالألياف، وأيضا ما بتشعر إنك أنت جوعان بعد أقل من 3 ساعات. نجمع ما بين البروتين والدهون والكربوهيدرات المفيدة والصحية في كل وجبة. الدهون الصحية وين موجود؟ زيت الزيتون موجود، لكن الكميات أيضا، وأنا بحكي هون بأكد إنه سواء كان زيت زيتون أو زيت مصنع أو زيت مهدرج أو سمنة بلدية إلى ما لا نهاية، كمية السعرات الحرارية واحدة، يعني كل جرام من الدهون سواء كان مصدره نباتي أو حيواني 9 سعرات حرارية. فبالتالي الإكثار من زيت الزيتون والإكثار من الدهون الجيدة سيؤدي إلى زيادة الوزن. إذن الزيوت المفيدة زيت الزيتون موجودة في الأسماك الزيتية، أيضا موجودة في المكسرات، موجودة في الأفوكادو. أيضا البروتينات المفيدة، برضو السمك فيه بروتينات مفيدة، المكسرات فيها بروتينات، الصويا، البقوليات كلها فيها بروتينات مفيدة. نبتعد عن الأطعمة الغذائية اللي هي قليلة الدهون، تناول أطعمة تحتوي على دهون طبيعية، بقول لك هذه أغذية low fat، لكن للأسف بنلاحظ فيها high sugar، إنه بقول لك فيها دهون منخفض لكن فيها سكر عالي. لا، أنا لو أخذ دهون مفيدة أفضل من إني أخذ دهون مصنعة، ودائما اللي بتكتوب عليها دهون قليلة أو فري فات أو ما فيها دهون فيها سكر عالي، والعكس كمان صحيح، اللي بقول لك ما فيها سكر فيها دهون عالي، لأن السكر والدهون هم اللي بيستخدموهم كوسائل حتى يعطوا الطعم، التيست للطعام، بدونهم بصبح الطعام خاوي ما إله طعم. نتناول الوجبات زي ما حكينا في مواعيد، كل 3 ساعات عندي أنا وجبة، وأيضا أخذ الوجبات الخفيفة المهمة جدا في تعزيز السلوك وعدم الإحساس بالجوع. دائما خلي وجبتك الخفيفة، مثل أخذ أنا البذور، اللوز، الجوز اللي هي الغير محمصة، الني، المكسرات الني، الفواكه المجففة، السلطات فيها قيمة غذائية عالية جدا. نحكي هلأ عن مفتاح آخر، كيف نتخلص من الكافيين. كتير من الناس مدمنين إدمان كافيين، وبحكي كمان أنا نستفيد من الشهر الفضيل في أني أنا أعد أتخلص من عادة الإدمانية. الكافيين مادة إدمانية، الكافيين جيد ذو المصدر طبيعي، ولكن حسب التوصيات إني أنا ما أخذ كميات كبيرة. الكافيين يقي من التجاعيد، يحسن المزاج، يحسن التركيز، لكن الكميات الكبيرة منها جدا الكافيين، لأنه يؤدي إلى سحب السوائل من الجسم، وبسحب هاي السوائل محل الأملاح والمعادن، فيؤدي إلى الجفاف، والإصابة بالجفاف بتعمل مشاكل كبيرة جدا في الجسم وتتعب القلب، وبالتالي تؤدي إلى عدم التخلص من الفضلات. إذا كيف نتخلص من الكافيين؟ وليس أنا ما أتكلم أتخلص من الكافيين كأداة، ليس المقصود أني أنا لا أتناول كافيين، يعني أبعد عن الشاي كليا أو أبعد عن القهوة كليا، لا، الاعتدال، الاعتدال أني أخذ الكميات المناسبة. وأول نقطة بحكيها دائما حطها قاعدة أساسية، الجسم متى يطلب الكافيين بشكل ملح؟ لما يكون أنا مش نايم كويس، أو سهران كتير، أو أنا عندي حالة نفسية ومزاجية سيئة، وبتلاقيه عم بياخد كميات كافيين كتير مع السكر حتى يشعر بالراحة والسعادة المؤقتة جدا. المدخنين بيطلب دائما الكافيين مع أنه المادتين بيعملوا عكس بعض، الكافيين والنيكوتين. فبالتالي أنا بدي أعرف أحدد مواعيد لتناول هاي الكافيين. ممكن أكل إن أخدها، إحنا كتير خطأ شائع عندنا، أول ما نصحى من النوم نأخذ القهوة، خصوصا إحنا بلاد الشام متعودين القهوة التركية الصبح. الجسم الصبح أصلا إذا كنت أنا نايم كويس في قمة النشاط والحيوية وعمل الدماغ جيد جدا، فبالتالي يفضل أن تؤخر إلى ما بعد الساعة 9. هذه نقطة. النقطة الأخرى إني أنا أخذ مع كل فنجان قهوة كأس ماء بارد، ليه؟ لأنه الكافيين الموجود فيه بيعمل جفاف، فبدي أقلل. الكافيين مش موجود بالشاي والقهوة، الشربات الغازية فيها كافيين، الآيس كريم فيه كافيين، الشوكولاتة فيها كافيين، أيضا بعد الأدوية المستخدمة المسكنات للصداع فيها كافيين، وخصوصا اللي هي الأكسترا هاي فيها كافيين. فبالتالي إحنا بنعرف مصدر الكافيين من وين بدي أخده، حتى أنا ما أخذ كميات كبيرة من الكافيين وأنا مش عارف. نيجي نحكي أول شيء نبدأ في نهاية الأسبوع، يمكنك تأخذ قسط من الراحة وبعد ذلك تبدأ في عملية تقليل الكافيين، لأنه أنت عارف أنه عندك تاني يوم ما في دوام، فبالتالي ممكن تزيد ساعات النوم ما في مشكلة حتى نبدأ نتغير من هاي العادة. في الأيام الأربعة أنا أخذ، إذا كنت أخذ أنا ثلاث أكواب أخليهم كوبين، بعد أربعة أيام الكوبين راح أخليهم كوب واحد، وممكن أنا أبدأ أستبدل، إذا كنت أخذ قهوة كتير أبدلها بالشاي الأخضر، أبدلها بالشاي الأحمر وبالشاي الأبيض اللي له قيمة غذائية، وأصبح منتشر كتير هلأ الشاي الأبيض اللي هو يعتبر من الأغنى والأغلى أنواع الشاي، وهذا الشاي الأبيض لأنه غالي جدا في موانع التأكسد زي الشاي الأخضر، لكن نسبة الموانع التأكسد فيه أعلى. هذا الشاي يتم قطفه في فصل الربيع وهو برعم، فبالتالي الموانع التأكسد فيه عالية جدا، وهو موجود في الأسواق لكن غالي جدا، لكن تأكد دائما أنه الشاي الأبيض أو الشاي الأخضر أو الشاي، أبدأ أستخدم الشاي الأبيض، قيمته الغذائية أعلى، مانع للتأكسد، يحافظ على حسب الدراسات هو الشاي الأخضر على المادة الوراثية الدي أن إيه بالجسم، فبالتالي أبدل أنا القهوة بالشاي الأبيض أو بالشاي الأخضر أو بالشاي الأحمر. وبعدين أيضا أني أنا أبدأ في عملية أقلل عدد المرات، كنت أخذ ثلاثة في اليوم أخليهم اثنين حكينا، بعد أربعة أيام أخليهم واحد، بعد أسبوع هلاحظ أني أنا عدلت العادة تبعتي، اللي بخليني كمان أدمن وما أتخلص من الكافيين السكر، أني أبدأ أخذ الشاي أو القهوة بدون سكر، أحس حالي أني أنا شوي شوي هقلل كمية الشاي أو القهوة اللي أنا بعمالي بتناولها، أستخدم وأتناول الأعشاب، النعنع، المرمية، البابونج، الزعتر، الحلبة، كلها مشروبات لها قيمة غذائية عالية جدا، ولكن نبتعد عن بعض المشروبات الزائفة، بعض المشروبات الصناعية، بعض المشروبات اللي هي عبارة عن نكهات، بعض المشروبات المنتشرة بشكل كبير جدا واللي بقول لك هذه بتنزل الوزن، هذه للأسف أحد الأسباب اللي بتؤدي للجفاف، لأنها تؤدي إلى زيادة الإدرار وتخليص الجسم من السوائل والإصابة بالجفاف، نبتعد عنها قدر الإمكان. في الأيام السابعة القادمة بعد أنا بديت الأسبوع الأول غيرت، الاكثر من تناول فيتامين سي، البرتقال الطبيعي، الفراوله، المانجا، الكيوي اللي هي غنيه بفيتامين سي من المصدر الطبيعي، لانها لها دور جدا مهم في تعزيز المناعه والتخلص من التاكسد اللي هي الشوارد الحره بالجسم، والاكثار من تناول الماء النقي قبل الاحساس بالعطش، وهي نقطه جدا مهمه. انا لو تعودت اني انا قبل، اذا كنت انا مدمن على الكافيين باخذ باليوم 5 و6 و10 وفي ناس باخذ 12 واكثر، وللأسف بخدوها مع السكر، فكلها تؤدي إلى التأكسد العالي جدا، إني أنا أبدأ أزيد من تناول المي قبل ما أنا أشرب الشاي أو القهوة، أخذ كاسة فنجان مي، بشعر إني أنا فسيولوجيا مش محتاج أخذ الكافيين، أغير نمط حياتي، أمارس الحركة والنشاط البدني. إذن إذا تخلصنا من الكافيين وتخلصنا من السكر ومن العادات الغذائية وطبقنا قاعدة 80-20، راح ألاحظ إنه فعلا بدأ هناك فروق جوهرية تحصل في صحتي، نومي تحسن، أمراضي قلت، حالتي المزاجية أصبحت أفضل، وزني بدأ ينزل. إذن لا تستعجل على الحصول على النتائج، دائما خلينا نستعجل في الحصول أو في البدء في التغيير، هذا البدء في التغيير حكينا يجب أن ينبع من الداخل من الذات، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وبالتالي الانتقال دائما من أجل عملية الاستمرار في التعديل في التغيير، والنجاح يحتاج إلى التزام ويحتاج إلى مواصلة الالتزام، وهذا مواصلة الالتزام تحتاج إلى من يشجعك ويكون معك، يعني إذا الزملاء اللي معك، البيت، الزوجة، الأبناء، العائلة، يجب أيضا حتى نحصل على نتائج إيجابية في التغيير أن يكون التغيير نابع من كل الأسرة وكل البيئة اللي حوالي، يكون أكثر فاعلية ويكون له تأثير إيجابي، وهذا التعديل أو التغيير البسيط اللي راح تعمله في حياتك حتما سيعطيك فرقا جوهريا في كل المتغيرات المتعلقة بالصحة، بدءا من الوزن وانتهاء بالوقاية من الأمراض السرطانية. هذا الجزء الأول من حلقتنا اليوم اللي كانت حول أدوات تعزيز الصحة، وإن شاء الله الحلقة القادمة راح نكمل معكم تكملة أدوات المرتبطة في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض من خلال برنامجكم صحتك في آية، واللي يتم أو يقدم إليكم من خلال إذاعة دبي للقرآن التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على التردد 91.4. ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية.
صحتك في آية.